السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا وصلنا في هذا الكتاب إلى آخر باب الصداق، وسبق معنا في باب الصداق وهو المهر أن المرأة تارة يثبت لها المهر المسمى كاملا، وتارة يثبت لها نصف المسمى، وتارة يثبت لها مهر المثل كاملا، وتارة يثبت لها نصف مهر المثل، وتارة تثبت لها المتعة، وتارة لا يثبت لها شيء، صح ولا لا؟ فمن الحالات التي، وخلاصة ذلك، أن المرأة إذا دخل بها زوجها فإنه يجب لها المهر كاملا، إن كان هناك مهر مسمى صحيحا استحقته، وإلا استحقت مهر المثل. وأما قبل الدخول والخلوة، لأن الخلوة في هذا الباب لها حكم إيش؟ لها حكم الدخول. فإن كانت الفرقة منها فإيش؟ فلا شيء لها، وإن كانت الفرقة منه فلها النصف. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، ومن الصور التي يثبت فيها مهر المثل مسائل سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن قبل أن يذكرها لظن وصلنا عند افترقة في الفاسد. نعم، نبدأ الآن إن شاء الله في مسألة النكاح الفاسد. هل يثبت فيه مهر؟ نكاح فاسد يثبت فيه مهر ولا لا؟ نشوف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا افترقا في الفاسد قبل.
طيب، هنا أيها الإخوة الكرام، يبين المصنف رحمه الله تعالى حكم المهر في النكاح الفاسد، والنكاح الفاسد غير النكاح إيش؟
صحيح.
الباطل. عندنا صحيح وفاسد وباطل، فما اتفق العلماء وأجمعوا على فساده يسمى عند الفقهاء النكاح إيش؟ الباطل، وما كان فيه خلاف فهو فاسد. واضح؟ هنا الكلام عن الباطل ولا عن الفاسد؟
فاسد.
عن الفاسد. له صورتان: الصورة الأولى أن تكون الفرقة قبل الدخول، يعني تزوجها بعقد فاسد كزواج بلا ولي أو بلا شهود، طيب، ثم فارقها قبل الدخول، فما الحكم؟
وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر.
لا مهر، لأنها لا تستحق مهرا لعدم صحة العقد، العقد ما هو صحيح حتى تستحق مهر، ولم يوجد دخول ليستقر المهر، إذن ما لها مهر. الحالة الثانية أن يفارقها في نكاح فاسد بعد الدخول أو بعد الخلوة، ما حكمها؟
وبعد أحدهما يجب المسمى.
يعني إيش بعد أحدهما؟ بعد الخلوة أو بعد الدخول، لأن الدخول والخلوة في هذا الباب لهما حكم واحد في هذا الباب، وإلا في مسائل أخرى فيه يعني تفصيل. نعم. وإذا افترق بعد أحدهما يجب المسمى، يجب لها المهر المسمى إذا كان فيه مسمى. طيب، إذا لم يكن ثم مهرا، إذا ما فيه مهر مسمى فلها إيش؟ مهر المثل. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل أخرى يجب فيها مهر المثل وليس فيها عقد نكاح أصلا، ما في عقد نكاح ويجب فيها مهر المثل، وهي مسألتان. الأولى:
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة.
هذه المسألة الأولى، فمن وطئ امرأة بشبهة وجب لها مهر المثل، وهذا محل اتفاق. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، قال لا أعلم فيه خلافا أن لها مهر المثل إذا وطئت بشبهة. والشبهة أيها الإخوة الكرام لها صورتان: شبهة عقد مثل النكاح الفاسد، أو إنسان تزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري أنها أخته من الرضاع، ثم تبين له بعد ذلك بعد الدخول بها، يثبت لها مهر، مهر المثل ولا المهر المسمى؟
مهر المثل. ما في
مهر المثل، لأن هذا الوطأ وطأ بشبهة، ما في عقد عندنا صحيح. العقد هذا عقد هو باطل، ولكنه لما لم يكن يعلم كان وطؤه لها بشبهة، فيثبت لها إيش؟ مهر المثل. المسألة الثانية التي يثبت فيها مهر المثل، وكذلك يعني هذه شبهة عقد، ممكن شبهة اعتقاد مثلا، كما لو أن الرجل مثلا أتى امرأة يظن أنها زوجة فبانت بخلاف ذلك، تبين أنها ليست زوجة، أخطأ، فعليه لها مهر إيش؟ المثل. المسألة الثانية،
أو زنا كرها.
إذن هل الزنا يجب فيه مهر المثل لمن زني بها؟ قالك المصنف لا، ليس على الإطلاق. الزنا نوعان، زنا نسأل الله العافية والسلامة عن تراض، وزنا عن إكراه نسأل الله السلامة والعافية، كلاهما زنا. لكن من وطئ امرأة بزنا كرها استحقت عليه إيش؟ مهر المثل. طبعا نحن نتكلم هنا في باب الصداق، أما عاد قصة العقوبة والحد والأمور هذه ستذكر في باب حد الزاني، لكن هنا يتكلم عن وجوب الصداق في من وطئت بزنا كرها. أما إذا حصل الزنا عن تراض نسأل الله العافية والسلامة فلا يجب لها شيء، لأن البضع لا يعاوض عليه، واضح؟ ما يدفع له ثمن. طيب إذا دفع لها المهر، فإن كانت ثيبا فظاهر، وإن كانت بكرا، هل يدفع لها أرش عن تفويت البكارة ولا لا؟ قال المصنف
ولا يجب معه أرش بكارة،
إذن فقط مهر المثل ولا يجب معه أرش البكارة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى آخر مسألة في هذا الباب، وهي هل يجوز للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها؟ لأنه سبق معنا في باب عشرة النساء، أو يأتي معنا في باب عشرة النساء، أن من واجبات المرأة على من واجبات المرأة التي هي من حقوق الزوج، من حقوق الرجل على زوجته، أن تسلم نفسها بعد العقد، واضح؟ طيب هل لها أن تمتنع تقول أنا ما أسلم نفسي لأنني لم أستلم المهر، ولا ما يجوز؟ فيه تفصيل، عندنا حالة جواز يجوز لها ذلك، وحالة منع لا يجوز لها ذلك. بدأ بحالة الجواز فقال
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال.
يجوز للمرأة إذا كان الصداق حالا، زوجه الولي قال 30,000 ريال مهر حال، قال أبشر قبلت أبروح أجيبها إن شاء الله وأجيكم، خلاص، ثم تأخر ولم يحضرها، قال سلموني البنت، وبعدين إن شاء الله يسلمها، قالت لا لا تتسلم حتى تدفع المهر، هل لها أن تمنع نفسها؟ الجواب نعم. قال وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، واضح هذا؟ طيب الحالة الثانية، وهي حالات المنع وهي ثلاثة. الأولى
فإن كان مؤجلا،
إن كان المهر مؤجلا ولم يحل، قالوا وزوجناك البنت على 30,000 تدفعها بعد سنة، جاءهم بعد شهر قال أبغى أستلم البنت، قالوا لا حتى تدفع المهر، نقول ليس من حقهم لأن المهر لم يحل، فمن حقها أن يستلم وليس من حقها أن تمنع نفسها. الثاني
أو حل قبل التسليم.
طيب إذا حل قبل التسليم هل لها أن تمنع نفسها؟ قالك لا، حتى لو حل قبل التسليم ليس لها أن تمنع نفسها، لأن هذا الرجل حقه في التسلم منذ العقد قبل أن يحل إيش؟ هذا الصداق، فله أن يطالب بالتسليم ويبقى هذا دين عليه، لا تمنع نفسها من أجله، لكن لها أن تطالبه به. نعم. الثالث
أو سلمت نفسها تبرعا فليس
المهر مهر. حال المهر حال، قالوا 30,000 حال، قال طيب سلموني البنت، قالوا لا حتى تسلم المهر، قالوا سلموني، قالوا خلاص وافق البنت، وافقت، قالت الرجال إن شاء الله طيب وبيسدد هذا المهر وما ينخاف منه بإذن الله. طيب جلست معاه شهر شهرين، ادفع المهر، هذا رقم حسابي، حول، ما في، قالت إذن إيش؟ سأمنع نفسي، لها ذلك؟ قال لا. والقاعدة أنه يعني قبل أن تبتدئ ممكن، أما بعد أن تسلمها فليس لها حق بعد ذلك. لكن لو أعسر الزوج بالمهر فهل لها الفسخ؟ الآن المهر حال، قالوا سدد، قال ما أستطيع، فأعسر بالمهر، فهل لها أن تفسخ النكاح؟ يعني نحن نقول لها أن تمنع نفسها تقول لن أسلم، صح ولا لا؟ لن أسلم حتى أستلم المهر. قال أنا أصلا ما أستطيع، كان عندي فلوس واحترقت، الآن ما أستطيع أن أسدد مهر، أعسرت بذلك، يا أما تسامحوني يا أما تسلموا المرأة من غير يعني مهر. فهل لها أن تفسخ النكاح؟ قال المصنف
فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ،
فلها أن تفسخ النكاح. طيب هذا لو كان قبل أن يتسلمها وقبل أن يدخل بها، طيب لو كان بعد فما الحكم؟
ولو بعد الدخول،
ولو بعد الدخول، يعني سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. طيب هذا الفسخ هل هو مثل فسخ العقود بيع وشراء بتراضي الأطراف، ولا لا بد له من الرجوع إلى القضاء؟ ماذا يقول المصنف؟
ولا يفسخه إلا حاكم،
لا يفسخ إلا بالقضاء، لا يفسخ بالتراضي. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب يعني لطيف وسهل، وهو باب وليمة العرس. تمام، وهذا يعني الرجال دفع المهر الآن حجز القاعة ويبغى يعزمكم على الوليمة، فما هي الأحكام؟ نعرف الأحكام. أول مسألة في هذا الباب حكم وليمة العرس. قال رحمه الله:
باب وليمة العرس تسن ولو بشاة فأقل.
أول مسألة حكمها وليمة العرس، ما حكمها؟ قال تسن، إذن حكمها سنة. لو أنه عقد نكاح وما عمل وليمة، هل هذا يؤثر على صحة النكاح؟ نقول فاتت عليه السنة لكنه لا يؤثر على صحة النكاح. المسألة الثانية: ما مقدار العشاء ولا الغداء ولا الفطور اللي يكون في وليمة العرس؟ ترى ما هو لازم وليمة العرس تكون عشاء، خلاف العرف الناس اليوم لازم عشاء الناس، لكن ليس بالضرورة، تحصل السنة حتى لو أنه في الصباح بعد الفجر فطرهم، تحصل السنة بذلك. بل ورد في عدد من أحاديث في ولائم التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته أنها كانت في الضحى وفي النار. وفي الحديث: إذا حضر أحدكم الوليمة وسيأتي بعد قليل فليجب، فإن كان صائما فليصلي يدعو لهم، وإن كان مفطرا فليطعم. صائم معناها أن الوليمة في أي وقت، نهار ولا ليل؟ نهار. الآن هذه المسألة يقول إذا كان صائما وإن كان صائما تأتي معنا، ما تطبق اليوم، لأن غالب يعني أعراس الناس وولائم الناس تكون في الليل، خلاص قد أفطر الصائم الحمد لله. طيب ما مقدارها؟ قال المصنف
وتسن ولو بشاة فأقل.
يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول تسن ولو كانت بشه، فيستحب أن تكون بشه، ولو كانت أقل تحصل السنية أيضا. قال أيضا تحصل السنية، ولهذا قال ولو بشاة فأقل، عبارة الإقناع. قال ولو بشيء قليل كمدين من شعير، ويسن ألا تنقص عن شاة والأولى الزيادة عليها. صار في كلام الإقناع ثلاث مراتب: الإجزاء لا حد له ولو يجيب مدين من الشعير، السنية الشاه، أكمل أو كمال السنية أو الأولى إيش؟ الزيادة على شاه، والله أعلم. أما صاحب المنتهى رحمه الله فلم يذكر هذه المسألة أصلا، أقل ما يستحب ما ذكره، والله أعلم. نعم، لا ليس فيه والله أعلم، لعله ليس إشارة الخلاف، الله أعلم، لا أدري. نعم، لكن هذا لفظ الحديث، قال أولم ولو بشه. المسألة الثالثة في هذا الباب وهي حكم الإجابة لها. ما حكم الإجابة؟ لا نعزمكم الرجل على عقد نكاحه على وليمة عرسه، فما حكم الإجابة؟ عندنا حالة المصنف ذكر حالة تجب فيها الإجابة، وذكر حالات تكره فيها. متى تجب؟ ذكر المصنف خمس شروط لوجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس. قال
وتجب في أول مرة،
هذا الشرط الأول، أنه يكون عازمك في أول مرة. المقصود بالما أول مرة أول زوجة يعني ولا لا؟ المقصود أن بعض الناس مثلا عقد عقد النكاح وعزم الناس بعد أسبوع، يعني الآن تجد عندهم مثلا عزومة وليمة أساسية، وبعدها في وليمة ثانية بعد الدخول، وبعدها في وليمة ثانية، ولها أسماء عند الناس. المقصود أنه في أول مرة دعاك على عرسه هذا يجب أن تجيب، أما ما بعد المرة الأولى كالمرة الثانية والثالثة فلا تجب الإجابة، وسيأتي أن المرة الثالثة تكره فيها الإجابة. طيب الشرط الأول للوجوب أن يكون في أول مرة، الثاني
إجابة مسلم،
أن يكون الداعي مسلما، فلو دعاه ذمي لم تجب وستأتي المسألة في كراهة إجابة الذمي، الثالث
يحرم هجره إليها،
أن يكون هذا المسلم الداعي ممن يحرم هجره. من الذي يهجر ومن الذي لا يهجر؟ الأصل في المسلم أنه لا يهجر، لكن من الذي يهجر؟ قالوا المبتدع والمجاهر بالفسق ونحو ذلك، كالرافضي ونحوه من المبتدع أو المجاهر بالفسق. الرابع يقول في النظم ابن عبد القوي: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي. نعم. الرابع من شروط الوجوب
إن عينه،
إن عينه. فلو قال الله حياك، لو جاء واحد الآن قال حياكم الله جميعا أنتم ومن عز عليكم الليلة إن شاء الله واحد من الطلاب زواجه مثلا، قال الله حييكم أنتم جميعا ومن عز عليكم، فهل يجب على الطلاب أن يحضروا؟ نقول لا، لأنه ما عين شخصا بعينه. لكن لو جاء ومسك يدك قال يا فلان ترى الليلة عرسي أدعوك للحضور، فإنه يجب عليك أن تجيب. طيب لو أرسل في الجروب في المجموعات هذه الآن في الواتساب وغيره، ها؟ إذا كان على الخاص تعيين. طيب لو أنه على الخاص رسالة جماعية، هذه تعيين ولا؟ طيب لو حطها في الحالة، هذه تعيين ولا ليست تعيين؟ ليست تعيين. طيب تفضل يا شيخ.
ولم يكن ثم منكر.
خلاص الظاهر انها ليس تعيينا للعائله، خلاص والله اعلم. الخامس من شروط الوجوب
ولم يكن ثم منكر،
ولم يكن في ذلك العرس منكر، اما اذا كان فيه منكر فانه لا يجب عليه ان يجيب وسياتي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى حالات الكراهه. طيب حالات الكراهه ثلاثه، الاولى
فان دعا الجفلة،
ان دعاه الجفلة وهي الدعوه العامه، وهذه تصريح بمفهوم قوله ليش إن عينه. الجفلة ليس فيها تعيين. طبعا هو لما ذكر في شروط الوجوب التعيين، هل مفهومها أنه إن لم يعين يكره؟ لا، مفهومها إن لم يعين لا يجب، واضح. الآن يعطيك حكم زيادة على التصريح بالمفهوم، وهو كون حكمها الكراهة، دعوة الجفلة الدعوة العامة، يدعو مثل على قولهم يحط في الحالة الله يحييكم، يحط لوحة في بعض الدوائر مثل الحكومية يكتب الجميع مدعو وهكذا، فهذه دعوة الجفلة. وكذلك لو أنه قال يا فلان روح كل من تقابل من أصحابنا وحبايبنا أدعوهم إلى النكاح، خلاص، فيأتي هذا الوكيل ويقول يا فلان حياك الله أنت مدعو، فلان قال لي أدعو كل من يعز فأنت مدعو، فهذه دعوة جفلة ولا دعوة خاصة؟
جفلة.
هذه جفلة ليست خاصة، واضح. طيب الثاني من حالات الكراهة
أو في اليوم الثالث،
أو في اليوم الثالث، إذا دعا الشخص في اليوم الثالث، عملوا عشاء بعد العرس، طيب ثم عملوا عشاء ثاني يوم، ثم عملوا غدا ثالث يوم، في اليوم الثالث دعيت إليه، نقول إيش؟ يكره ذلك. يكره ذلك يعني إذا كان الداعي في الثلاث مرات، الزوج نفسه دعا مرة ثنتين وثلاث، يكره الإجابة في المرة الثالثة. لكن السؤال، لو دعا كشخص في يعني وليمة عقب العقد، ودعاك مرة أخرى بعد الزواج، أو دعاك دعوة أخرى للزواج، فهل هذه ثانية ولا أولى دعوة الزواج؟ لا أدري، الله أعلم. الإشكال أن الأصحاب يقولون وليمة العرس يبدأ وقتها من بعد إيش؟ من بعد العقد إلى ما بعد الدخول، فهل نقول الأولى هذه تعتبر هي التي تجب الإجابة إليها لما دعاك في الملكة في العقد، والثانية لا تجب فيها الإجابة؟ الله تعالى أعلم. نعم. الثالث من حالات الكراهة
أو دعاه ذمي كرهت الإجابة،
يكره الإجابة في الحالة الثالثة، وهي إذا دعاه ذمي وليس مسلما، وهذا تصريح بمفهوم قوله مسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله، قبل أن ينتقل عندنا حالة الاستحباب في وليمة العرس، وهي الإجابة في اليوم الثاني، مستحبة وليست بواجبة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصائم. طبعا الآن فرض المسألة أن الوليمة في النهار، وهذا الرجل دعي إليها وهو صائم، فإما أن يكون الصوم واجبا أو نفلا، فإن كان واجبا فماذا يصنع، وإن كان نفلا ماذا يصنع؟ ابدأ بالواجب. قال
ومن صومه واجب دعا وانصرف.
إذا كان الصوم واجبا لا يجوز له أن يجامل ويفطر، لأنه يجب إتمام الواجب ولو كان موسعا. من شرع في فرض موسع سبق معنا في الصيام إيش، ومن شرع في فرض موسع حرم قطعه. الحالة الثانية أن يكون صومه صوم نفل، فما الحكم؟ له حالتين. الحالة الأولى أن يكون فطره فيه جبر لخاطر صاحب الدعوة، مسكين متكلف وأنت الضيف الأساسي وأنت يعني ضيف الشرف ونحو ذلك، فما الحكم هنا؟ قال
والمتنفل يفطر إن جبر
خاطر صاحب الدعوة وجبر قلبه فإنه ينبغي له أن يفطر، وإن كان ما أحد داري عنه أصلا، تمام، قاعة كبيرة ولو تعشى ما فرقت معه، فإمساكه لصومه وبقاه على صومه إيش أولى. طيب، هل الوجوب إجابة الدعوة يعني وجوب الأكل فيها ولا ما يعني ذلك؟ قال
ولا يجب الأكل،
لا يجب الأكل، إنما الإجابة بالحضور، أكلت أو لم تأكل فقد أجبت الدعوة. المسألة السادسة تتعلق بإباحة الأكل. الآن الدعوة إلى الوليمة إباحة للطعام وليست تمليكا له. يعني إيش ثمرة المسألة؟ واحد جاي وهو صائم قال والله نأخذ سفري وحط معاه في الصحن ومشى، خلاص، هل له ذلك؟ نقول ليس له ذلك إلا إذا استأذن أو يعني تيقن من إذن صاحب الوليمة لجريان العرف بذلك، يعني هو متأكد الإذن العرفي حاصل فلا بأس. واضح هذا؟ فهي إباحة وليست تمليكا. طيب، الإباحة هذه متى يحق له أن يبدأ في الأكل؟ من أول ما يدخل القاعة ولا لما يقول صاحب الوليمة تفضلوا والله يحييكم، ولا يقول كلوا؟ المؤلف ذكر أن الإباحة تكون بأمرين. قال
وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة،
إما التصريح بالإذن تفضلوا حياكم الله كلوا، خلاص، أو لا يصرح بالإذن ولكن قامت القرينة على ذلك ففتحت الصحون ووضعت وقربت، خلاص، وعرف أن المضيف قد أذن في الطعام فإنه يباح له أن يأكل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة المنكر إذا كان موجودا في العرس، والمسألة لها حالة ثلاثة أحوال. المسألة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى.
هذه الحالة الأولى، أن يكون الرجل قبل حضوره للعرس يعلم وجود المنكر، هو من قبل الحضور يعلم وجود المنكر، فإما أن يكون قادرا على تغييره فيجب عليه الحضور. ليش يحضر؟ لإجابة الدعوة ولتغيير المنكر. ولهذا قال وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وإلا يقدر على التغيير، قال يعني فيه منكر ولا يستطيع أن يغير فإنه لا يحضر، ولهذا قال وإلا أبى، يعني أبى الحضور. الحالة الثانية أنه يحضر مسكين ما يدري أنه فيه منكر، ثم إذا حضر تفاجأ بوجود المنكر فماذا يصنع؟
وإن حضر ثم علم أزاله.
فإن هذه الحالة الأولى أن كان قادرا على إزالة المنكر وجبت إزالته، إن لم يكن قادرا
فإن دام لعجزه انصرف.
إذا دام المنكر واستمر لعجز هذا الشخص عن تغييره وإزالته فإنه ينصرف. ثم انتقل إلى الحالة الثالثة وهي
وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
حضر العرس، تمام، حاضر وجالس، قالوا ترى مجموعة من الضيوف في الغرفة الفلانية في القاعة، تمام، يعني يشربون المسكر ولا يعملون منكرا، ها، يشغلون موسيقى إلى آخره، ولكنه هو في المكان الذي هو فيه لا يوجد منكر. قال وإن علم به ولم يره ولم يسمعه، أو قال والله في القاعة النساء فيه منكرات وفي كذا امش لا تحضر، نقول إذا علم به ولم يره ولم يسمعه خير بين البقاء وبين الانصراف. ثم انتقل بعد ذلك إلى النثار. إيش هو النثار؟ النثار هذول أهل العرس جايبين هدايا للناس، لكن بدلا من أن يعطوا كل واحد مثل الآن يوزعون علب مثلا حلويات ولا شيء يوزعون لكل واحد، هذا ما فيه إشكال ولا كراهة، لكن إذا صاروا يلقونها والناس يتسابقون عليها الحق ولا ما تلحق، خلاص، فما حكم هذا النثار؟ إذا ألقي نثر على الناس فهذا هو النثار. ما حكمه التكليفي وما حكمه الوضعي؟ أما حكمه التكليفي قال
ويكره النثار والتقاطه.
إذن يكره النثار من جهة أهل العرس ويكره التقاطه من جهة الحاضرين، واضح؟ لأن في ذلك دناء، يعني خرم للمروءة. أما حكمه الوضعي فقال
ومن أخذه أو وقع في حجره فله.
واحد راح وأخذ والتقطه، هذه الكراهة الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي فإنه إذا التقطه ملكه. طيب واحد جالس محافظ على المروءة أمور طيبة وجاء النثار وقع في حجره، يملكه ولا لا؟ يقدر واحد يجي يأخذ منه على حجره؟ نقول لا، فمن وقع في حجره فإنه يتملكه بذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى سنن في العرس وذكر سنتين. الأولى
ويسن إعلان النكاح.
إعلان النكاح مستحب، وعلم منه أن الإنسان لو تزوج من غير إعلان فالزواج صحيح، لكن يشترط الولي والشاهدين، صح ولا لا؟
نعم،
النكاح صحيح لكن مع الكراهة. المسألة الثانية من السنن
والدف فيه للنساء.
ويستحب أيضا فيه ضرب الدف، يستحب ضرب الدف. وهل ضرب الدف يختص بالنساء أو للنساء والرجال؟ المصنف رحمه الله مشى هنا كما في الإقناع أيضا، مشى عليه في الإقناع أن استحباب ضرب الدف يختص بالنساء. وقولهم يختص بالنساء يعني الضرب وليس وصول الصوت، فإذا ضرب النساء بالدف ووصل صوت ضرب الدف إلى الرجال لا إشكال في ذلك، واضح؟ لا يمنع الرجال من سماع الدف الذي ضربه النساء، لا يمنع، وإنما الخلاف في مباشرة الرجال ضربه. فالمصنف يرى الكراهة، والذي في المنتهى والغاية أنه يستحب للرجال وللنساء جميعا، وقال بعضهم إنه المعتمد. يعني لا يضربون دف، يشغلون شريط فيه دف، هذا الظاهر والله أعلم أن هذا لا فرق، هذا يسمى قياس بنفي الفارق، لا فرق بين سماع الدف من المسجل أو سماع الدف من الدف مباشرة، الظاهر أن هذا لا فرق بينهم والله أعلم، هذا قياس يسمى قياس بنفي الفارق. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب عشرة النساء، يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الحقوق الزوجية. والحقوق الزوجية على أقسام، منها حقوق مشتركة للزوجين، ومنها حقوق للزوج، ومنها حقوق للزوجة. فبدأ رحمه الله بالحقوق المشتركة وذكر منها أمرين، الأول ما يلزم والثاني ما يحرم. فأما ما يلزم قال
باب عشرة النساء، يلزم الزوجين العشرة بالمعروف.
إذن يجب على الزوجين الواجب والحق المشترك هو العشرة بالمعروف. هو العشرة بإيش؟ بالمعروف. وما ضابط العشرة بالمعروف؟ الفقهاء عندنا يعبرون بوجوب العشرة بالمعروف، وبعضهم يعبر باستحبابها، والذي يظهر الله أعلم أن الخلاف لفظي، وأن العشرة بالمعروف الأدنى فيها واجب، وهو الأشياء التي ستذكر بعد قليل، وتمامها وكمالها واجب ولا مستحب؟ مستحب. لا شك أن لزوم العشرة بالمعروف لا يقصد به تمام العشرة بالمعروف، واضح؟ وإنما يقصد به أصل ذلك والله أعلم. طيب ما الذي يحرم؟ في الروض ذكر قال يلزم العشر بمعروف، قال فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذن ولا منه، وسيأتي الآن فيما يحرم. ما الذي يحرم؟
ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله.
لبذله. الآن عندنا المحرم يحرم أن يمطل كل واحد بما يلزمه لآخر، فلا يجوز للزوج أن يمطل الزوجة مثلا في النفقة الواجبة عليه، ولا يجوز للمرأة أن تمطل زوجها فيما يتعلق مثلا إذا دعاها إلى الفراش، فهذا كله لا يجوز. طيب لو ما ماطل وأعطى لكن بكراهة وإظهار يعني سخط، فهذا أيضا لا يجوز. قال والتكره لبذله، كذلك لا يجوز. طيب من باب أولى أن يمنع الحق مرة واحدة، فهذا أيضا محرم. ثم انتقل الآن إلى حقوق الزوج، وأول حق من الحقوق ذكره هو حق التسليم، يعني من حق أو حق التسلم، من حق الزوج إذا تم عقد النكاح يبغى يتسلم زوجته، قالوا لا أصبر حتى تخلص دراسة، خلصت دراسة قالوا أصبر حتى تستلم الوثيقة، خلصت استلمت الوثيقة قالوا أصبر حتى بتسافر الصيفية مع أهلها، فهل لهم حق أن يمنعوها منه؟ نقول ليس لهم حق ويجب التسليم، لكن التسليم يجب بخمسة شروط ذكرها المصنف بقوله
إذا تم العقد.
الشرط الأول أن يتم العقد، لو طالب بها قبل العقد أيام الخطوبة ما في التسليم بعد العقد. الثاني
لازم تسليم الحرة.
الثاني أن تكون حرة، وأما الأمة فسيأتي أنها لا تسلم إلا ليلا. الثالث
التي يوطأ مثلها،
أن تكون ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسع. نعم، أين مكان التسليم وين يكون؟ يعني لو قالوا له تعال استلمها بس عندنا احنا في ملحق في البيت عندنا غرفة، فهل هذا يكفي في التسليم؟ قال
في بيت الزوج،
لا بد التسليم في بيت الزوج. الشرط الرابع
إن طلبه.
إن طلبه، هم ما يبغون يسلمون وهو ما يبغى يستلم، كيفه؟ الحق لا يعدوهما، واضح؟ نعم. الخامس
ولم تشترط دارها،
أو عندك أو بلدها ولا ما في؟ ولم تشترط دارها، أو في بعض النسخ أو بلدها، فهذه خمسة شروط. فإذا كانت قد اشترطت دارها، قالت في عقد الزواج أنها تتزوج بشرط أن لا يخرجها من دارها وطالب بالتسليم، نقول إيش؟ يستلم في دارها ولا يجوز له أن يخرجها لأن هذا شرط صحيح، واضح؟ نعم. طيب هذا التسليم شروطه هل يجوز التأخر فيه أو لا يجوز؟ ماذا يقول المصنف؟ نقول الأصل عدم جوازه، لأنه حق ولا لا؟ الأصل عدم جواز المماطلة والتأخير في الحقوق، الأصل عدم جوازه، لكن في حالة يجوز فيها وهي
وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا.
إذا والله قال تم العقد وعقد عقد النكاح خلاص، قال جزاكم الله خير أنا سيارتي عند الباب طلعوا لي البنت، تونا احنا ملك الآن ما استعد وما صح ولا لا، هل يلزم ولا ما يلزم؟ قال اصبر استهد بالله تعوذ من الشيطان يومين ثلاثة أسبوع، فما الحكم؟ ها يلزمهم التسليم؟ قال لك ايش؟ وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، يمهل بقدر العادة، يعني الفقهاء يقولون كيومين وثلاثة، ما أدري عادتهم يمكن مختلفة. طيب أمهل العادة وجوبا. طيب إذا قالوا لا بنمهل حتى تعمل جهاز وتجهز الكوشة وكذا، نقول لا، لا لعمل جهاز فإنها لا تمهل له، لكن تستعد مثلا بالأشياء الأساسية. طيب تسليم الأمة ما حكمه شيخ؟
ويجب تسليم الأمة ليلا فقط.
نعم، الأمة تسلم ليلا فقط، وأما في النهار فتكون في خدمة سيدها. ثم انتقل إلى حق آخر من حقوق الزوج، وهو حق خاص بالزوج ولا مشترك؟ حق الاستمتاع، ايش رأيكم، مشترك ولا خاص بالزوج؟ أما على الوجه الذي سيذكره الآن فهو خاص بالزوج، وأما أصله فهو مشترك، فإن المرأة لها حق في الاستمتاع عندنا وعند جمهور العلماء خلافا للشافعي، أول مرة أظن أذكر خلاف عالي والله أعلم. طيب فالاستمتاع حق للزوجين، لكن يختلف القدر، يختلف القدر، فالقدر الذي هو حق للزوج ذكره المصنف بقوله
ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض.
إذن حق الزوج في الاستمتاع ليس له حد إلا أنه بالقدر الذي لا يضر بها ويشغلها عن الفرض، فإذا جاءت تبغى تصلي فطالبها بالاستمتاع نقول تترك حتى تصلي، واضح؟ ما لم يشغلها عن فرض. المسألة الثالثة حق السفر بها، هل من حق الزوج أن يسافر بزوجته؟ إذا يبغى يسافر يقول تعالي معي، تقول لا، من حقه أن يأخذها معه، ماذا يقول المصنف؟
وله السفر بالحرة.
هذا الأصل أنه يجوز له السفر، لكن هذا مقيد بالحرة، لأنه الأمة ذكرنا أنها تبقى لها خدمة سيدها، يبقى عليها خدمة سيدها يتسلمها ليلا فقط، هذا في الحرة له أن يسافر بها. طيب الحالة الثانية أنه لا يجب عليها أن تطيعه إلى السفر، متى؟
ما لم تشترط ضده.
إذا كانت قد اشترطت، قالت أنا أتزوج بشرط ما تخرجني من بلدي، قال تعالي نسافر نروح، فلها حق أن تمتنع وتتمسك بإيش؟ بشرطها. المسألة الرابعة تحت حقوق الزوج، وهي حق الاستمتاع ما يذكر فيه من القيود. حق الاستمتاع يقيد بما لا يحرم، وهو أمران، إيش؟
ويحرم وطئها في الحيض والدبر.
لا يجوز وطئها في الحيض، وقد سبق ولا ما سبق؟ سبق في كتاب الحيض في قول المصنف باب الحيض قول المصنف ها؟ ولا توطأ إلا مع خوف العنت ولا هذه في المستحاضة
المستحاضة
مش ويحرم وطؤها في الفرج أحسن ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعله فعليه دينار أو نصف كفارة. المسألة الثانية مما يحرم هو الوطء بالدبر والمقصود بالوطء بالدبر الإيلاج فيه وأما المباشرة في الدبر من غير إيلاج فإنها جائزة نعم يعني الاستمتاع بظاهره جائز. المسألة الخامسة في حقوق الزوج أنه يجوز له أن يجبرها على الأمور التي لا يتمكن من تحقيق الاستمتاع إلا بها. ذكر المصنف مسائل منها
وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض.
له أن يجبرها على غسل الحيض ولا لا؟ يستطيع أن يستطيع أن يطأ من غير أن تغتسل؟ لا. فله أن يجبرها ولو كانت ذمية. الثاني
ونجاسة.
نجاسة فإن هذه الأمور إذا كانت عليها نجاسة هذا لا شك أنه لا يتحقق به يعني الاستمتاع. الثالث
وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.
له أن يمنعها من أخذ ما تعافه نفسه من شعر وغيره. يقول يعني يطلب منها أن تزيل شعر الإبط ونحو ذلك فيجب عليها أن تطيعه. نعم. طيب غسل الجنابة هل يجب عليه أو هل له أن يجبرها على غسل الجنابة أو لا؟ إن كانت مسلمة فله أن يجبرها وإن كانت كتابية
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
المصنف يرى أن الذمية لا تجبر على غسل الجنابة. موجود الروض عندك؟ ايه شوف اقرأ لنا. نعم في الروض قال في الروض يقول له إجبارها عليه في الحالتين كلها. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر فيه حقوق الزوجة. أول حق من حقوقها هو المبيت عندها. لها حق أن يبيت زوجها عندها لكن بأي قدر؟ كل يوم ولا يوم يبيت عندها ويوم يطلع؟ القدر الواجب طبعا ما هو المستحب. ما الواجب؟ اقرأ.
فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي.
نقول وجب عليه المبيت حقه في المبيت ليلة من كل أربع ليالي لأنه يجوز له أن يضم إليها ثلاث ضرائر فيغيب عنها ثلاث ليالي فيجب عليه المبيت ليلة من كل أربع. وهذا إن لم يكن لها إن لم يكن عنده أكثر من زوجة. أما إذا كان عنده أكثر من زوجة فيجب العدل بينهن في المبيت وسيأتي في باب القسم بعد قليل إن شاء الله. المسألة الثانية من حقوق الزوجة الوطء. وما هو القدر الواجب فيه؟
ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة.
نقول الوطء إما أن يكون الزوج قادرا عليه أو غير قادر. فإن كان قادرا عليه وطلبت لأن الحق حقها وطلبت ذلك فلها الوطء في كل ثلث سنة مرة يعني في كل أربعة أشهر مرة لأن الله عز وجل جعل هذا حدا في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن كان لا يقدر لا يلزم لا واجب مع العجز. نعم تفضل الشيخ.
وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه.
المسألة الثالثة من حقوق الزوجة عدم السفر عنها. أنه لا يجوز له أن يسافر عنها بأي مقدار لو يوم ولا يومين لا ستة أشهر وسيذكر مصنف ذلك. فعندنا السفر عنها إما أن يكون أكثر من ستة أشهر أو يكون إيش أقل من ذلك. فإن كان أقل من ستة أشهر فليس لها حق أن تطالب بالفسخ وله أن يسافر عنها إلى هذا الحد. أما إذا كان سفره عنها أكثر من ستة أشهر فلا يخلو من حالتين. حالة ستة أشهر لا الأربعة أشهر هذه في الوطن. نعم في السفر ستة أشهر. فإن طلبت قدومه تبغى يرجع فلها حق في ذلك. فإن استطاع أن يرجع لزمه ذلك. وإن كان لا يستطيع لأنه يعني ذهب لنفقة واجبة أو لحج واجب أو نحو ذلك فإنه لا يلزمه الرجوع. أما إذا كان يستطيع الرجوع وليس له عذر فطالبت رجوعه فيجب عليه أن يرجع. فإن لم يفعل فلها أن تفسخ النكاح. ولهذا قال وإن سافر
وإن سافر فوق نصفها وطلبت
فوق نصفها، أما دون النصف ما في فسخ. أيوة.
وطلبت قدومه،
أما إذا لم تطلب فلا فسخ.
وقدر لزمه،
وإن لم يقدر لم يلزمه. نعم. فإذا قدر وأبى،
فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
فإذا أبى أحدهما، ولا أبى أحدهما؟
أحدهما.
ها؟
أحدهما.
أحدهما. من الذي أبى؟ الزوج. أحدهما ما هما؟ الوطء في كل ثلث سنة مرة، والرجوع بعد 6 أشهر. إن أبى هذا أو أبى هذا فإنه يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح، ولهذا قال فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وليش قال بطلبها؟ يعني هل القاضي يتفقد الناس يقول أي واحد زوج ما دخل البلد له 6 أشهر نفسخ نكاحه، ولا لابد من دعوة تقدم من قبل الزوجة؟ لابد أن تكون من قبل الزوجة لأنه حقها هي. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آداب الوطء، فذكر فيه ما يسن وما يكره. أما ما يسن فقال:
وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.
نعم. وهو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والمكروه ذكر 3-4 أشياء.
وتكره كثرة الكلام،
كثرة الكلام أثناء الجماع الثاني.
والنزع قبل فراغها،
نزع الزوج قبل فراغ زوجته، لأن هذا لا يحصل به تمام قضائها لشهوتها. الثالث:
والوطء بمرأة أحد،
كذلك يكره أن يطأ بمرأة أحد. ما رأيكم في ذلك الكلام؟ يكره ولا يحرم؟
الطفل الصغير
لعلها كراهة التحريم. كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم؟ شيء هاي شيخ نصر. نعم. المقصود هنا مع ستر العورة واستتار العورة، وهذا قد يحتاج إليه، يعني بعض أحوال بعض الناس اليوم المسلمين عندما يشردون وكذا يصيرون مخيمات، تلقى 5 أسر في خيمة واحدة ونحو ذلك، فربما يكون يعني مستترا على يعني تحت لحاف أو شيء من هذا القبيل، ولكن بمرأة الناس ربما يسمع الصوت وما إلى ذلك، فالحكم في ذلك هو الكراهة. أما إذا رؤيت العورة هذا لا شك في تحريمه، ما لا حنابلة ولا غيرهم لا يجيزون ذلك. نعم. الرابع من المكروهات:
والتحدث به.
نعم. أن يتحدث أمام الناس بأنه فعل مع زوجته كذا وكذا، هذا لا شك أنه من سقوط المروءة، ونص المصنف رحمه الله تعالى على كراهته. الخامس في هذا الباب من المسائل: مسألة رجل له زوجتان، هل له أنه يأخذ شقة واحدة يحط هذه في غرفة وهذه في غرفة، أو يأخذ غرفة واحدة ويسكن هذه في جانب منها وهذه في جانب؟ ما الحكم؟ قال المصنف:
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما.
نعم. هذه المسألة وهي حق من حقوق الزوجة، أنه ليس له أن يضمها إلى ضرتها في نفس المسكن. طيب، فإن رضيتا، هي هذه راضية وهذه راضية، قالت بالعكس خلينا إيش صير عندي من يؤانسني وأنت طول الوقت برا البيت، فإن رضيتا فالحق لا يعدوهم، ما في مشكلة. إن لم ترضى بذلك فإنه لا يجوز. قال: لا يحرم جمع زوجتي في مسكن واحد. ما المراد بالمسكن الواحد؟ الشقة ولا الغرفة؟ الغرفة، العرف. أي نعم. طيب، هب أن العرف أن المرأة يجيب لها غرفة يسكنها في غرفة بس، خلاص هذا العرف، فقال بدال ما أخذ غرفة لهذه وغرفة هذه أخذ شقة غرفتين حط هذه هنا وهذه هنا. يعني نحن في بلادنا يمكن الناس يعيشون في رغد وخير، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله ونعمه وخيره، لكن في بعض البلدان اللي عنده بيت غرفتين هذا يعتبر من الأغنياء، يعني مرتاح أمور طيبة. فلو جعل في بيت غرفتين هذه الزوجة هنا وهذه الزوجة يجوز؟ يقول شيخنا القعيمي حفظه الله تعالى في الحواشي السابغات، يقول: والمراد بالمسكن الواحد الغرفة الواحدة، أما لو أسكنهما في بيت واحد لكل واحدة غرفة فلا بأس، وهو معنى قول صاحب الإقناع: وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز، إن كان سكن مثلها. قال الشيخ: ولعل هذا العرف عندهم، والعرف عندنا في السعودية المسكن الواحد والشقة بمرافقها من غرفة نوم ودورة مياه ومطبخ. جيد. فالمقصود أن المسكن الواحد من حيث الأصل الغرفة، لكن بشرط أن يكون ذلك مسكن إيش مثلها. فإن كان مسكن مثلها إنها ما تسكن إلا في شقة كاملة، هذا هو مسكن مثلها، فلا يجوز أن يضم إليها في هذه الشقة ضرتها. نعم. فهذه المسألة يعني تختلف باختلاف الأحوال. السادس:
وله منعها الخروج من منزله.
طيب، هذا رجع الآن إلى حق من حقوق الزوج، فمن حقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج إلا بإذنه، ولهذا قال له منعها من الخروج من منزله. واضح؟ طيب، إذن لا تخرج إلا بإذنه، صح ولا لا؟ طيب، ما حكم إذنه لها؟ إذا جاءت تستأذن تقول أبغى أخرج تمشى، أبغى أخرج أزور صديقاتي، أبغى أخرج غير جو، أبغى أخرج إلى آخره، متى يجب عليه الإذن ومتى يستحب ومتى يباح؟ نعم.
ويستحب بإذنه إن تمرض محرمها.
ويستحب إذنه كذا؟
بإذنه إن تمرض محرمها.
أنت إيش عنده؟ بإذنه
إن تمرض محرمها.
بإذنه أيضا. وأنت شيخ؟ إذن بدون الباء. طبعة إيش هذه؟ إيه عندك إذنه. إيه نعم، هذا يعني على كل حال يستحب إذنه إن تمرض محرمه. هو الآن يتكلم عن إذن الزوج لزوجته بالخروج، متى يستحب له أن يأذن لها؟ تمام. إذا قال ويستحب
بإذنه إن تمرض محرمها.
نعم، ويستحب بإذنه إن تمرض محرمها، ويستحب إذنه يعني يستحب له أن يأذن لها أن تخرج إذا مرض شخص من محارمها كأخيها أو أبيها. واضح؟ راحت أخوها أو أبوها مريض تزوره وتذهب لزيارته، وضبط الكلمة هذه ويستحب إذنه إن تمرض محرمها، وقد ضبطت في بعض النسخ ويستحب إذنه أن تمرض. عندكم إيش؟ أن تمرض، لا الذي يظهر الله أعلم، ويستحب إذنه إن تمرض محرمها، وقد نص على هذا الضبط الشيخ ابن قاسم الجد رحمه الله تعالى. نعم. إن تمرض محرمها وتشهد جنازته. نعم، تفضل.
وتشهد جنازته.
وبحثت قبل الدرس عن معنى شهود الجنازة هنا، ما المراد بشهود الجنازة؟ هل المراد، طبعا تعرفون المذهب أنه يكره للمرأة زيارة القبور، لكن هل المراد، ما المراد بشهود الجنازة؟ لو أن أحدكم يبحثها لنا، مش معنى شهود الجنازة، حثوها لنا وأفيدونا جزاكم الله خير. السابع. نعم، إن تمرض. نعم، الجنازة بالكسر وبالفتح، جنازة وجنازة، وقيل إن الجنازة هي النعش والجنازة للميت، وقيل يجوز فيها الوجهان. نعم. السابع من المسائل:
وله منعها من إجارة نفسها.
أيضا هذا من حقوق الزوج، من حقه أن يمنعها أن تؤجر نفسها، تبغى تشتغل من حقه أن يمنعها من ذلك، إذا كانت تريد أن تؤجر نفسها تخرج للعمل ونحو ذلك له أن يمنعها. نعم.
ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته.
نعم، هذه المرأة لها ولد من غير زوجها قبل ما يعني تزوجها أرملة ولا مطلقة، وعندها ولد يحتاج إلى الإرضاع، قالت بأخذ الولد عندي وأرضعه، هل له أن يمنعها من ذلك؟ نقول له أن يمنعها من ذلك إلا في حالة الضرورة، وهي أن يكون هذا الولد لا يقبل إلا ثدي هذه المرأة، فحينئذ ليس له أن يمنعها، لأن في ذلك إهلاكا للنفس المعصومة. ثم انتقل المؤلف